السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى، وهو قول الحق، ومن أصدق من الله قيلا. سبحانه وتعالى وعز وجل، أحبتي في الله، نحن في انتظار اتصالاتكم، وأي رسائل تصلنا نحن نعرضها على مشايخنا ونجيب عنها من خلال شيخنا الفاضل وشيخنا الذي معنا بحمد من الله عز وجل في هذا اللقاء، هو فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا، حياكم الله أستاذ أحمد.
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات حسنات المشاهدين والقائمين على القناة. اللهم أمين يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
بداية، حتى لا أطيل في مقدمات وإلى أن تصلنا الاتصالات، هل تجوز الصلاة بعد الاغتسال بدون وضوء؟ هذا السائل يسأل هذا السؤال.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان الغسل غسلا شرعيا، يعني غسل الجنابة الواجب أو غسل الاحتلام الواجب أو حتى غسل الجمعة الواجب عند بعض أهل العلم والمسنون عند الجمهور، فإن هذه الطهارة الكبرى عند جمهور الفقهاء إلا الحنابلة تغني عن الطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى اللي هي طهارة الاغتسال تغني عن الطهارة الصغرى، وهي طهارة الوضوء. الحنابلة اتفقوا من حيث المبدأ مع هذا القول، لكن قال الإمام أحمد بشرط أن ينويهما جميعا،
يعني ينوي رفع الأمرين معا،
ينوي الغسل وينوي الوضوء. ونحن نعلم أن الغسل من سننه المستحبة أن يتوضأ وضوءه للصلاة سواء قبل الغسل يعني في بدايته أو في نهاية الغسل، كما ورد الحديث بصفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها، وفي حديث ميمونة أيضا رضي الله عنها. إذن الأفضل والأحوط أن ينوي حال غسله الغسل والوضوء معا، ليخرج من خلاف أهل العلم، لأن الحنابلة وإن اتفقوا من حيث المبدأ على أن الطهارة الكبرى تجب الطهارة الصغرى يعني تغني عنها، إلا أنهم اشترطوا لها أن ينوي الأمرين معا، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
طب أشياء وشيء يذكر فضيل الشيخ شعبان، ربنا يرضى عنا عنكم يا رب. بعض الناس وربما بعض المتزوجين وبعض المتزوجات لا يعرفون طريقة الغسل الطريقة السنية الصحيحة، وربما منذ سنوات طويلة لم يغتسل غسلا صحيحا.
نعم، هو نحن حتى نيسر على الإخوة المشاهدين والمشاهدات، الغسل له صفتان: الصفة الواجبة والصفة الكاملة المستحبة المسنونة. الصفة الواجبة التي ترفع الحدث وتبيح بهذا الغسل ما يشترط له الغسل كالصلاة أو الطواف بالبيت أو مس المصحف أو غير ذلك، هو أن ينوي بغسله رفع الحدث ثم أن يعمم البدن بالماء. فمن فعل ذلك يعني أتى بالنية لأنها الركن الأول في الغسل، ثم عمم عامة بدنه أو بدنها بالماء، فبهذا أتى بالغسل المفروض الواجب الذي به تستباح الصلاة.
نعم.
لكن هناك صفة أخرى أكمل وأشمل تضم هذا الفرض الواجب، هذه الصفة المفروضة الواجبة، وتضم أيضا بعض السنن المستحبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
منها على سبيل المثال أن يبدأ بالاستنجاء وغسل المذاكير ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل رجليه، يؤخر غسل الرجلين إلى الآخر.
نعم.
ثم يبدأ فيغسل رأسه حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول شعره، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر البدن، ثم يتنحى جانبا فيغسل رجليه. هذه الصفة الكاملة التي فيها الفرض الواجب وفيها المستحبات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الصفة صفة الغسل، إن كانت غسل الجنابة أو غسل الجمعة تستوي فيه الرجال مع النساء، فلا يجب على المرأة أن تنفض ضفائرها في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة إن كانت تعتقد وجوبه، إنما اشترط الفقهاء أو أوجبوا عليها أن تنفض ضفائرها إن كان الغسل من الحيض أو من النفاس. إذن الصفة الكاملة فيها الفرض الواجب وزيادة عليه هذه المستحبات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أنت لو نظرت إلى هذه الصفة الكاملة وجدتها أنها تؤدي لنفس الغرض الذي به يتم تعميم البدن بالماء، غير أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذه الهيئة. ونحن كما قال عليه صلوات الله وسلامه عليكم بسنتي، فنحن من باب التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاستنان بهدي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا، نقول يستحب للإنسان أن يستكمل غسله الواجب بفعل هذه السنن المستحبات التي ذكرتها منذ قليل، اللي هي باختصار شديد
تفضل
غسل الاستنجاء يعني غسل المذاكير، ثم الوضوء كما يتوضأ للصلاة، ثم غسل الرأس، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر، ثم إفاضة الماء على سائر البدن، ثم بعد ذلك تنحى جانبا فيغسل رجليه. وبهذا الغسل عند جمهور الفقهاء يخرج فيستبيح به الصلاة، لا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، اللهم إلا ما قاله الإمام أحمد أنه يجب عليه أن ينوي الأمرين معا، الغسل والوضوء
بالنية. عظيم. طبعا الماء ربما لا يصل إلى كل البدن إلا عن طريق الدلك، يعني أن يأخذ الماء بيده في أماكن معينة أو سواء كان رجل أو امرأة.
هو مسألة الدلك استعاض عنها الفقهاء باللفظ الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها في صميم الحديث. قالت ثم أفاض، أفاض يعني غمر البدن بالماء، فإفاضة الماء على البدن، غمر البدن بالماء، هذا يصل بالماء إلى كل أجزاء البدن. لكن هو إن غلب على ظنه أن مواضع في الظهر مثلا، لأن مواضع الظهر بالذات ربما فيها الانحناء لكن فيها أمر آخر، ألا وهو أن جلد الظهر عموما يكون في نسبة الدهون المستخرجة من البدن أكثر من الجزء الأمامي من البدن. يعني لو الإنسان وضع يده على ظهره في أثناء اليوم.
اتصال من المغرب. أستاذة ليلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك أخي.
الحمد لله، تفضلي وفيكم بارك. نعم، قطع الاتصال، عاودي الاتصال أستاذة ليلى من فضلك، ونحن في انتظار أي اتصال يأتينا. تفضل شيخ كريم.
أقول أنه منطقة الظهر يحاول أن يستعمل الدلك يعني التدليك حتى يتأكد من وصول الماء إلى عموم الظهر، أولا لأنه في انحناءات أحيانا، ثانيا لأنه في مادة دهنية أكثر نسبيا من الجزء الأمامي من البدن، فالذي يغني عن هذا هو استعمال الدلك مع غمر البدن بالماء، يعني والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، وزادكم الله عز وجل من علمه. أيضا سؤال يتعلق بالوضوء، سائل يسأل ويقول المسح على الذراع أو على الذراعين من فوق الملابس وقد ارتدى ملابسه بعد الوضوء، وماذا يفعل؟ هل يجوز هذا المسح أم لا؟
لابد أن نعلم بارك الله فيكم أن غسل الذراعين فرض من فرائض الوضوء بنص الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يستعاض عن هذا الغسل للذراعين إلا من ضرورة، كأن تكون هناك جبيرة على الذراع فلا يستطيع غسل الذراع، أو أن يكون هناك جرح غائر في الذراع فلا يستطيع غسله بسبب هذا الجرح. ففي هذه الحالة نقول الضرورات تبيح المحظورات، ونقول اتقوا الله ما استطعتم. ومن هنا أجاز الفقهاء في مثل هذه الحالة، حالة الضرورة، أن يمسح على الجبيرة التي تغطي الذراع. أما في حالة عدم وجود هذه الضرورة وعدم وجود هذه الجبيرة، فإن الواجب عليه أن يغسل الذراعين، لأن هذا الغسل فرض من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء بغيره. ولا يقال ما احنا بنمسح على الجورب، أو نمسح على العمامة. المسح على الجورب ورد به النص الشرعي
صريح،
وهو حديث عبد الله أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، ولا يقص هذا على مسح العمامة، لأن هذا ما ورد به النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الناصية وأكمل المسحة على العمامة، وأيضا فرض الرأس هو المسح، فلا يقاس هذا يعني وضع الذراعين لا يقاس لا على مسح الخف ولا يقاس على مسح الجورب ولا يقاس على مسح العمامة، لأن هذه أمور وردت بها النص، وبالتالي ما لم تكن هناك ضرورة من الضرورات تمنع استعمال الماء على الذراع فإن الواجب في هذه الحالة غسل الذراعين.
تخلي عن هذه الملابس يرفعها أو يرفع لو الملابس ضيقة
وبعدين
يتخلى عنها ويتوضأ،
لعل هذا يدفعه دفعا إلى أن يجعل الملابس يعني واسعة الفضل. والإنسان المسلم أصلا عنده بعد نظر يعني إيه يحيط بالأمر بذكائه وفطرته.
في شباب يرتدون ملابس يعني ربما تكون ملتصقة بالجسد بشكل
والله
غير لائق، وربما هو يصلي وكل شيء تمام ولكنه يعني
أقول هم لا يلبسون لكن يلبسون هذه الثياب، يلبسون يعني هذه الثياب التي تصدر إليهم في المحلات والموديلات سنة بسنة وشهر بشهر، وبالتالي هو يذهب فيشتري ولا يكون عنده بعد النظر، لا يا أخي وأنا أشتري أنظر إن كان هذا الكم في هذا الثوب أو في هذا التيشيرت إنجاز التعبير أو في هذا القميص ضيق لا يسمح لي برفعه أثناء الوضوء، طيب ماذا سأفعل حينئذ في وضوئي؟ ماذا سأفعل حينئذ في صلاتي؟
ربما يكون مدخلا من مداخل الشيطان أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يرجع إلى بيتي، وربما تدخل عليه أوقات صلاة كثيرة ربما يضيع صلواته.
نعم صلواته في هذه الحالة يتقي المسلم يتقي الله عز وجل في صلاته، يتقي الله في الطهارة المفروضة الواجبة.
آمين آمين، ربنا يرزقنا هذا الإيمان.
آمين.
أنا منتقبة هي تقول، وخطيبي يراني بالنقاب كذلك، تسأل وتقول هل يجوز أن يأخذ مني صورة بالحجاب مع العلم بالحجاب أي يعني بلا نقاب،
يعني بلا نقاب
مع العلم أني مسافرة في بلد أخرى ولن يراني إلا بعد مرور سنة، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لهذه الإبنة الكريمة بارك الله فيها، الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبيان أحدهما على الآخر، فبأي صفة سيحتفظ هذا الخاطب بهذه الصورة؟ هو قد رأى منها ما دعاه إلى خطبتها لما كانت الرؤية الشرعية في بداية تقدمه لأهله، إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها ورضي بهذه البنت وخطبها من أهلها فستبقى أجنبيته عليها حتى يتم عقد النكاح، وبالتالي كون المدة تطول أو المدة تقصر يعني هو يكفي أنه يزورهم بين الحين والحين،
هي مسافرة أصلا
موجودة في وسط أهلها وفي وجود محارمها ويراها كما يراها غير من الأجانب، لأن الخطبة مجرد وعد بالنكاح قابل أن يتحقق وقابل أن لا يتحقق. وأنا أذكر هذه البنت كم من مشكلة لصديقة أو لجارة أو لقريبة بعدما كانت الخطبة وأمور مشية كما يقولون، تحصل المشاكل وتفسخ الخطبة ويبقى هناك أمور معلقة منها خليه يبعث الصور. طيب وما الذي دعانا إن إحنا نعطيه الصور من الأصل؟ فلا يجوز إعطاء الخاطب هذه الصورة لأن هذه من الفتنة بهذه الفتاة المخطوبة، والخطبة يعني وعد قابل أن يتحقق وقابل أن لا يتحقق، فنربأ ببناتنا وفتياتنا وشبابنا أن يفعلوا هذا الفعل، وخير لهم أن يعجل بالزواج من أن يعني تكون هذه وسيلة بينهما. نعم
صحيح.
طيب في إضافة
شيخي الكريم،
ربما يقول قائل طيب يا مولانا الشيخ فلان، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب عائشة رضي الله عنها جاءه الملك بصورتها في صورقة من حرير في النوم، أفلا يكون هذا مبيحا لاستعمال الصورة في الخطبة؟ أقول أولا هذه الصورة التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم هي أشبه بصورة الفيديو، هي صورة منامية يعني رؤية منام، يعني لم تكن لها جرم مطبوع يعني على قماش ولا على ورقة فعليا فاستيقظ فوجدها بين يدي عليه الصلاة والسلام أو احتفظ بها، إنما رآها رأي العين ثم انصرف بها الملك عليه السلام. وبالتالي لا يجوز أن يعني إيه يستدل بهذا الأمر على مشروعية أن يحتفظ الخاطب بصورة مخطوبته. لكن يمكن أن نقول إنه غاية ما يؤخذ من هذا الحديث، هل يجوز للشاب بدل أن يتقدم ويدخل البيت وتكون الرؤية الشرعية وقد يرضى وقد لا يرضى، قد تتم الخطبة أو لا تتم، فلئلا يتعرض لفتيات الناس ولئلا يعني يهتك أسرارهن وحياءهن، ممكن نستعمل الصورة كعامل مبدئي يراها الشاب عن طريق مثلا وسيط بينهما أو وسيط بينهما أمين، فإذا وجد قبولا مبدئيا
يتم الأمور. الخطبة بتاع زمان
نقول ممكن في هذه الحالة، ممكن على أن ترد طبعا الصورة إلى أصحابها مرة أخرى. غاية ما يؤخذ من حديث عائشة ومثل هذا الأمر حتى لا يدخل البيت ويخرج مرة أخرى، وبالتالي ما ينفعش إن هو يحتفظ بصورة الشاب ولا بصورة الشابة مع الخاطب أو المخطوبة، لأن كلاهما أجنبي والشيطان سيفتنهما.
تحدث عن الذين يخافون الله عز وجل والذين يريدون وجهه سبحانه وتعالى، لكن مسألة وصلت مع الكثيرين إلى ما هو أبعد من الصورة، فربما تكون بعض الخلوات الغير شرعية، ربما يكون هناك خروج، ربما يكون هناك وقت طويل يقضى في غير محرم أو أشياء كثيرة تحت مسمى هذا خطيبي وهذه خطيبتي.
كل هذه يا أخ أحمد من الموبقات التي تخطئ فيها الفتاة فتسلم نفسها لهذا الشاب الذي يريد أن يتعرف عليها على حسب ظنهم وزعمهم، وهو أيضا يعني خطأ فاحش يقع في هذا الشاب من انتهاك هذه الحرمات وانتهاك هذه الأعراض، وهو خطأ أفحش وأفحش يقع في أولياء الأمور، يعني ولي أمر البنت هو يعني الذي يتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية عن هذا الخطر الحادق، أنه يسلم بنته في فترة الخطبة لهذا الخاطب مع علمه بأنهما شباب، مع علمه بأنه يمكن أن يزين الشيطان بينهما ما هو أسوأ مما يتصور، وساعتها لن يشيء لن يحمل هم هذه الفتاة إلا هذا الرجل الذي تسبب في هذا بتساهله وترخصه واتباعه لما يعرف بالموضة والإتيكيت، وهي الدنيا كلها كده والناس كلها كده وإحنا مش عايزين نكون مشاهدين.
كما يقال من
هذه الأمور في منتهى الخطورة، لأنه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما، فالشيطان سيكون بين هذا الشاب وهذه الشابة، فيعني يوقع بينهما كل الموبقات والمحرمات. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو بالغ ذلك لا محالة أو مدرك ذلك لا محالة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، طيب خارجين ساعتين ثلاثة هو يأكلها بعينه وهي تأكله بعينها، هذه خطيرة، هذا من أنواع الزنا، زنا الجوارح. واليد تزني وزناها اللمس، طيب هو يده في يدها على الكورنيش ولا في الحديقة ولا ولا ولا، طب ما هذا من جنس زنا الجوارح والعياذ بالله، زنا نعم مش الموبقة، مش الموبقة الكبرى المهلكة الكبرى الكبرى أيوة، وهو زنا سماه النبي زنا عليه الصلاة والسلام، يعني زنا أصلا
زنا هذه الجارحة
زنا هذه الجارحة. طيب والرجل تزني وزناها الساعي، طب واللسان يزني وزناه الكلم، سيكون بينهما ما يعني يصرفهما إليه الشيطان من كلمات الحب والغرام والمثيرات طيب وكل هذا من الموبقات، وربما تدفع هذه الجوارح التي وقعت في هذا الزنا ربما تدفع إلى ما هو أسوأ من ذلك، فتكون هذه مقدمات للوقوع في فاحشة والعياذ بالله، وساعتها الكل سيندم، وربما أول من يبيعها هو هذا الشاب الذي ترخص من عرضها ما ترخص وتلاعب بها كما تلاعب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا، أن يحفظ فتياتنا، وأن يحفظ أعراضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله فيكم.
وفيكم
الله يحفظك. الله يبارك فيك. معلش لي كم سؤال. السؤال الأول، هل موت الفجأة خاصة بين الشباب في هذه الأيام من علامات الساعة؟ وهل السؤال الثاني، هل جميع علامات الساعة الصغرى انتهت يعني ونحن في انتظار علامات الساعة الكبرى؟ سمعت عالم يعني من كبار العلماء قال إن ممكن فاضل يعني ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى اللي هي تحول أرض العرب مروج وأنهار، بيقول إن ممكن تدخل الصغرى في الكبرى، يعني مش شرط جميع العلامات الصغرى تنتهي لتحصل الكبرى، يعني هل ممكن علامات الصغرى تدخل في الكبرى ولا؟ وبس بارك الله فيك ونرجو أن تدعو لنا بصلاح الحال والشفاء.
ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا أستاذ عبد الرحمن. جميل إنسان واحد يفكر في الموت، وجميل إنسان يعتبر بموت الفجاءة. يعني طبعا زميلنا الحبيب الأستاذ حازم عبد المحسن رحمه الله لسه يوم ليلة الجمعة يعني لم يكن يعني مريضا، شفاه الله عافاه، وقد توفي فجأة، وغيره وغيره وغيره. أسأل الله عز وجل أن يرحم الجميع. معنا اتصال، طب نواصل حديثنا. فالواحد يعني فعلا مفروض يتعظ ويدرك أن الموت يأتي بغتة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعض. في الحقيقة كفى بالموت واعظا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عادة ما يعظ أصحابه ويذكرهم تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، بل كان يقول كما ورد في سنن الإمام الترمذي وغيره أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وقد ورد فعلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمارات الساعة الصغرى موت، أن يكثر موت الفجأة. هذا من أجل العظة والاعتبار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. كم من صحيح مات من غير علة، صحيح سليم، يعني ليس مريضا، ليس طاعنا في السن، يعني كما يبدو لنا
سيدنا إشحال كيف مريضكم صحيحنا مات.
نعم،
يعني كما في العامية المصرية
في اللغة في المثل الشعبي. لكن أقول يعني كم من صحيح مات من غير علة، لأن الموت في حد ذاته مستغن عن هذه الأسباب، ليس للموت سبب إلا انتهاء الأجل. لكن ما قبل انتهاء الأجل كان مريض ولا كان في حادث ولا كان كبير سن ولا كان طاعن في المرض، ولا دي أمور أخرى لا ليست هي السبب في الموت، إنما الموت هو انتهاء الأجل. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. بدليل إيه؟ كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش أبدا من الدهر. ربما مريض يعيش عشرات السنوات بهذا المرض، وبالتالي نعم موت الفجأة من أمارات الساعة الصغرى. نعم، ورد كثير جدا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة الصغرى، وهذه الأمارات منها ما وقع فعلا، ومنها ما هو جار وقوعه حتى الآن، ومنها ما لم يقع بعد. لكن على سبيل الحصر هذا ليس معلوما لأهل العلم. نعم في أمارات كثيرة وقعت، وفي أمارات الآن ما زلنا نراها كأنها ما زالت يعني مستمرة وتقع، ولكن في أمارات أخرى من أمارات الساعة الصغرى لم تقع بعد. وبالتالي أنا أذكر الأخ المشاهد أنه مسألة أنه التتابع، تتابع الأمارات، نعم تتتابع الأمارات، وربما يعني تلضم الكبرى بالصغرى.
سؤاله الثاني.
نعم.
إنما هل انتهت كل العلامات إنما الصغرى أم لا؟
إنما مش معنى كده إنه هذا التتابع يعني معناه إنه سنة ولا اثنين ونفاجأ بأمارات.
كما ربما يؤلف بعض الناس بعض الكتب يقول لك إن يوم القيامة 2005 و2004 و2010
وقبل كده قالوا سنة 1999 وقبل كده قالوا سنة 2000 واللي هو 13/13/2013 الشهيرة، التاريخ الشهير ده.
أعتقد إن في سنة شهر 13
شهر 13 يعني. فالشاهد إنه هذه الأمارات إنما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يتعظ المسلم بأنه ما من أحد إلا وهو ينذر بهذه الأمارات. لكن أنا أذكر نفسي وأذكر الأخ المشاهد والإخوة المشاهدين والمشاهدات أن هناك أمارة أعظم من هذا كله ينبغي للعبد أن ينشغل بها، مش مسألة القيامة الكبرى أبدا، قيامتي أنا.
إذا مات العبد قامت قيامته.
هذه هي القيامة التي ينبغي أن ينشغل بها العبد المسلم والمرأة المسلمة، قيامتي أنا وقيامتك أنت وقيامتك أنت أخي الأستاذ أحمد.
كلنا سيموت وكلنا سيرحل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن خاتمة.
أن ينشغل تمام. به المسلم، وإن كان لا يمنع هذا أن احنا نقف على العلم بهذه الأمارات ونقف على الأدلة الواردة فيها من أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مؤلفات جيدة في هذا الباب، والعلماء يعني قتلوا هذا الموضوع كتابة وتحريرا وبحثا. لكن مسألة التتابع جارية في وجود الأمارات الصغرى، يعني على سبيل المثال أن يظهر العلم، ما أظهر العلم الآن، علم ظاهر جدا العلماء بآلاف مؤلف ليحفظون العلم، الوسائل التي تسهل طريق العلم ما أيسرها الآن، لكن في نفس الوقت ويفشو الجهل.
صحيح، مع كثرة هذه الوسائل
يعني العلم موجود والجهل موجود.
نعم، طب ناخد الاتصال ونرجع الموضوع ده لأنه من الأهمية بمكان. أستاذة زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
عايز اسال الشيخ بس كان سؤال كده بعد اذن حضرتك.
تفضلي يا اختنا.
السؤال الاولاني، انا المختلفه مع جوزي ان هو بيقول لما بنجي نخش ناخد حمام او نغتسل، يعني هو بيقول نغتسل من الحدث الاصغر، يعني الحدث الاصغر اللي هو ايه مش عارفه. وبعدين احنا لما احنا بنتوضا عفوا بنتوضا مش كده برضه، يعني مش فاهمه دي. نغتسل من الحدث الأكبر ماشي، لكن نغتسل يعني إيه من الحدث الأكبر؟ دي سؤال الأولاني.
طب يا أستاذة زينب، أنت حضرتك نعم. يعني السؤال يعني يكون أكثر وضوحا عشان في كلمات ما بسمعهاش كويس.
طب هقول لحضرتك دلوقتي بيقول لي لما بيخش يغتسل بيقول أنا بغتسل من الحدث الأصغر.
الأصغر.
انا مش فاهمة ايه هو الحدث الأصغر.
الأصغر.
يعني انا بقول
الغسل من الحدث الأكبر. صحيح.
لا مش كده برضو، يعني ده بيعوضوا الوضوء، الحدث الاصغر اللي هو بيعوض الوضوء. مش عارفه انا كلامي مظبوط ولا لا.
الشيخ هيجاوبك ان شاء الله. حاضر يا حاجه زينب. السؤال الثاني بقى،
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، دلوقتي انا يعني بتعلم القراءه بورش، يعني انا مش بجيب حفص قوي بس يعني بجتهد يعني، فبس انا بحب اقرا بورش، بحب اتعلم، عايز اتعلمها يعني. فهل فيها حرمانية ان انا لما اقول انا عايز اتعلم ورش، بحب ورش، بحب قراءة ورش، ده في حاجة حرام يعني؟
كل قراءات متواترة. الشيخ هيجاوبك. حاضر حاضر. سؤال تاني يا حاجة زينب.
سؤال اخير بقى. ساعات انا وانا بصلي مثلا ايه اللسان ما بينطقش، يعني القلب بينطق مثلا، اقول لا حول ولا قوة الا بالله في غير موضع الكلام، يعني في غير موضع الصلاة، يعني غصب عني كده اقول ايه، قلبي هو اللي بينطق مش لساني يعني. فبرضو عايزه اعرف
يعني بتقولي بقلبك لا حول ولا قوه الا بالله في الصلاه
لوحدي كده. تلاقيني اقول مثلا كده قلبي ينطق مش لساني. فهل ده يبطل الصلاه في حاله الصلاه يعني اللي هي الفرض اصلا؟
حاضر.
جزاكم الله كل خير.
ربنا يرضى عنك، ربنا يحفظك يا حاجه زينب، جزاك الله كل خير. علامات الساعه الصغرى هنجاوب حضرتك، بس نكمل حديثنا مع الأستاذ عبد الرحمن وإجابة السؤال. إن كتير بيغفل عن الموت وكتير لا يتذكر الموت، وكثير ما تذكره بالموت أو أحد العلماء يذكره بالموت يقول لك فال الله ولا فالك، افتكر لنا حاجة خلينا عايشين وبعدين لما يبقى يجي الموت يبقى يحلها ربنا، ولا يفكر لا في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في أي عمل صالح.
وربما يكون نفس هذا الشخص اللي بالمواصفة دي منشغل بعلامات الساعة
كعلم، لكن دون يعني عمل تطبيقي،
هي من امور غيبيه في الغالب، فشداه شويه
لفتك الله شويه كعلم،
لكن انصرف بالله واجب عن الواجب.
تمام.
انصرف بعلم مندوب اليه فقط عن ما يجب عليه ان يتعلمه، وهو فرض دينه من عقيده صحيحه كما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم
واصحابه،
من اقامه الصلاه المفروضه، من الصيام، من 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 من. وبالتالي نقول لا طبعا، هذا من فتنة الشيطان للإنسان أن يشغله بالمندوب عن الواجب، وأن يشغله بالمباح عن المندوب، وبالتالي يضيع وقته ويصرف جهده. فنقول أول ما سيسأل عليه العبد يوم القيامة ما فرضه الله عز وجل عليه. قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان لو استطاع أن يقوم بالواجبات هنيئا له، بالمفروضات هنيئا له، من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، فضلا عن العقيدة الصحيحة. ولو استطاع أن يجبر هذه الفرائض بالسنن والنوافل المستحبة مع هذه الفرائض فهنيئا له، خير له من أن ينشغل بباب مفضول من أبواب العلم. وإن كان الأخ السائل بارك الله فيه لفت نظره أنه حد من الشيوخ يقول أنه ليس هناك ضرورة أن تنتهي أولا العلامات الصغرى ثم تأتي العلامات الكبرى، فهو يسأل في هذه الإشكالية. صحيح هذا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لأنه آخر علامة من العلامات الصغرى ظهور المهدي،
صحيح،
يعقب نزول المسيح عيسى بن مريم. ونزول المسيح عيسى بن مريم عده بعض أهل العلم من الأمارات الكبرى. وبالتالي نحن نقول يعني جزا الله خيرا،
ننشغل بالعمل الصالح،
خلونا ننشغل
بالعمل الصالح
الذي يؤدي إلى العمل،
تمام،
ويوجب علينا
وبقيامتنا
نحن التي يمكن أن تكون في أي لحظة في ليل أو نهار. فكل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراكنا عليه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه.
يا رب ارزقنا حسن الخاتمة ويرحم جميع موتى المسلمين، وارزق جميع المسلمين الصبر والسلوان على فقدان أي عزيز وأي حبيب. وهذه سنة يعني من سنة الله عز وجل في خلقه. سريعا يا شيخنا، لأن ربما الوقت يداهمنا، في أسئلة كثيرة معي هنا، وأسئلة الحجة زينب. مسألة، طب هناخد الاتصال الحاضر يا أستاذ أيمن. أستاذ حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك. هو أنا بسأل سؤال بس عن جمع الذئب في النية ما بين صيام شهر المحرم، يوم في شهر المحرم، وصيام الاثنين.
حاضر حاضر، جميل جميل هذا السؤال يا أستاذ حسن، شكرا لحضرتك، ألف شكر، جزاك الله خيرا، وربنا يرزقنا وياك صيام تسعاء وعشراء، خلاص الأربع والخميس القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله عز وجل القبول. الحجة زينب تسأل عن ما يقوله زوجها، ربنا يحفظ الجميع، أنه بيغتسل من الحدث الأصغر، وهي تعلم أن الاغتسال يكون من الحدث الأكبر، فهل هناك حدث أصغر نغتسل منه أم نتوضأ فقط؟
لا أبدا، هي كلامها هي الأصوب والأصح. فالغسل من الجنابة أو من الاحتلام هو رفع الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر وهو ما ينقض الوضوء فهذا لا يلزمه غسل، إنما يلزمه الوضوء، فكلامه في هذا المقام
هو يتوضأ ولا يغتسل. تمام. هي تتعلم القرآن بقراءة ورش وهي لا تجيد حفص، فهل هذا فيه شيء؟
نقول لها الأولى أن تتعلم قراءة حفص، لأنها القراءة الأكثر شهرة والأكثر تداولا في أوساط المسلمين، خاصة المسلمين العرب في مصر وفي
الشيخ. سؤال، هل لو تعلمت ورش أليست هذه قراءة متواترة ويصح بها الصلاة؟
نقول الأولى
الأولى،
لكن هي تقول لا أتقن حفصا،
نعم،
إنما نقول لها أتقني الأولى الأولى، وهي قراءة الأكثر شهرة الآن في بلاد مصر على الأقل وفي دول الخليج، أتقني قراءة أهل بلدك وأحسني إجادتها، ثم ما تيسر لك من جهد ووقت لا بأس أن تتعلمي قراءة ورش، فهي من القراءات العشر المتواترة.
لكن ما تصنعه ليس فيه شيء وليس فيه
إثم. نحن لا نقسمها قطعا.
تمام. لكن الأولى
الأولى.
تمام. عشان
تدخل أولا.
تمام.
نحن ما عرفنا أحدا تعلم ورشا إلا بعد أن
القارئ الوحيد المصري هو ورش. أنا معلوماتي كده، يعني ورش من أهل مصر.
تمام. مع ذلك
وكانت قراءة أهل مصر منذ فترة ليست ببعيد. أسأل الله عز وجل قبول. لكن أولى أن تتعلم قراءة أهل بلدها، وإن كان ما تفعله ليس فيه
لا نؤسمها
ولا، لكن من باب الأولى. جزاكم الله خيرا. هي وهي تصلي، حاجة زينب ربنا يحفظها وتقبل منها، بدون لسانها تنطق بقلبها بلا حول ولا قوة إلا بالله دون تحريك اللسان، هل في هذا شيء؟
الأولى أن لا يقع هذا، ويعينها على ذلك إن هي تنصرف للخشوع والتدبر لما تقرأه وتسبح به وتدعو به في صلواتها، فإن هذا يصرف القلب عن أن ينشغل عن القراءة وتدبرها والتسبيح وتدبره إلى مثلا ذكر الصلاة على النبي أو ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. والمهم في هذه الحالة أنه أنها لا تتلفظ بها، لأنه تلفظ بها
التلفظ بها ممكن
يدخلنا في
الصلاة وصحة الصلاة وكده
في الصلاة. إنما يعني إن كان الأمر بالقلب فلا بأس، ولكن نقول انصرفي بقلبك وجوارحك إلى تدبر ما تقرئين من القرآن أو من تسبيحات أو من دعوات، حتى ينشغل القلب بهذا الذي ينشغل به المصلي في صلاته. إنما لا حول ولا قوة إلا بالله لا محل لها من الصلاة.
تمام، جزاك الله خيرا. شفنا سريعا عشان ورد الأسئلة كثيرة على الصفحة، هل يجوز وعد الفتاة بالزواج؟ هذا سؤال ورد على صفحة البرنامج، هل يجوز وعد الفتاة بالزواج؟
نخشى أن نقول بجواز أن يعد الشاب الفتاة بالزواج فيفتح هذا بابا للتواصل فيما بينهما، لكن إن كان وقع في نفس هذا الشاب أن يتزوج بهذه الفتاة وأن يتقدم لخطبتها، فليكن هذا التصريح والطلب بالخطبة لولي أمرها مباشرة، لئلا يكون مدعاة للشيطان أن يكون بينهما نوع من التواصل استباحة بسبب إقدامي أو تفكيري في خطبتها. وكم من فتاة وعدها شاب إن شاء الله هخطبك، ويبقى هذا الأمر سنة واثنين وثلاثة فترة الدراسة وهو على هذا الوعد، هخطبك هاجي البيت هتقدم، وفي النهاية تنتهي مثلا الدراسة ولا ينتهي هو من دراستي أو هي من دراستها وينتهي الأمر في كل شيء.
عظيم. سؤال الأستاذ حسن متصل، جمع هل يجوز جمع النية في صيام المحرم والاثنين، يعني يوم الاثنين ويريد أن يجمع بالنية الصالحة أن يأخذ الثواب أو الثوابين؟
ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالصيام في شهر الله المحرم من أفضل القربات
وجمع النية
ومن أفضل الطاعات، وهو نافلة من النوافل. وبالتالي فإن جماعة أهل العلم، جمهور أهل العلم، أباحوا الجمع في النيات في النوافل، لأن النوافل رأس برأس كما يقولون. فهو يمكن أن يصوم الاثنين والخميس ويجعلهما بهاتين النيتين، نية أن يصيب الصيام في شهر الله المحرم فهو أحب الصوم وخيره، ونية أن يصوم الاثنين والخميس.
يجوز. نعم. السلام عليكم. معلش أنا بجري في الأسئلة، الأسئلة كثيرة ولا أحب أن أترك سؤالا. السلام عليكم، عندي أخت تعيش مع رجل في شقة، سلم يا رب. السؤال ده ورد الآن دون زواج، ويقول أنه لا يستطيع الزواج بها لأنه متزوج من أجنبية، وهو رجل ميسور، ويقول لها أنت زوجتي أمام الله وأمام الناس ولو بدون عقد. المشكلة أني نصحتها عدة مرات، هو يقول أنه نصح أخته بالابتعاد عن هذا الرجل إلا أنها لم تستجب في كثير من الأحيان، كانت تقاطعني وترفض الحديث معي عندما أنصحها أو عندما أرفض هداياها، علما بأن والدي وأختي لا يبالون في مصدر أموالها. سؤالي هل أنا، دي أختي اللي بتسأل، هل أنا آثمة عندما أضطر لقبول هداياها أو الأكل من طعامها خوفا من قطيعة الرحم، ولأنني أقول في نفسي أو مع نفسي تتحدث عن الهدايا، لكن العلاقة علاقة صراحة مش عارف.
يعني طبعا هذا من أفحش الفحش، يعني مش، وهذا الرجل يتكلم بكلام في منتهى الخطورة.
هي أختي يعني لا تقول بضمير المؤنث،
لكنها تتكلم عن الرجل الذي تبقى معه أختها، أنه يقول لها أنت زوجتي أمام الله وأمام الناس حتى ولو بدون عقد نكاح.
هذا مخادع غشاش،
هذا يعني إنسان متجرئ على الله عز وجل، مستحل لما حرم الله تبارك وتعالى. فإن الله ما شرع علاقة بين رجل وامرأة إلا علاقة النكاح الشرعي الذي فيه قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن يكون لها صداق يسمى، وأن يكون هناك إشهار لهذا النكاح. أما هذه الصورة وهذه العلاقة فهي علاقة آثمة بكل المقاييس، وهذا رجل متجرع على الله، وهي الأخرى أيضا
كمان الأسرة لا تبالي، دي هي البنت الوحيدة اللي تبالي،
هذا شيء يعني خطير جدا.
نسأل الله السلامة وأسأل الله
نعافينا. ولذلك أنا أقول لهذه الأخت أنكري عليها غاية الإنكار،
طب الهدايا تأخذها منها
ولا تقبلي منها هدية،
حتى ولو أخذتها وتصدقت بها،
لا حتى لو لا تتحملي أن تأخذي منها هدية،
تهجرها يا سيدنا،
تهجرها في الله عز وجل،
ولا
لأنها مقيمة على المعصية، مقيمة على الإثم. إذا غلب على ظنها أن هذا الهجر سيكون زاجرا لهذه الأخت فتنصرف عن هذه الفتنة التي هي الآن غارقة فيها، فعليها في هذه الحالة أن تهجر هجر كامل في الله عز وجل. أما إذا غلب على ظنها أن الهجر لا يؤثر فيها، لأن الأخرى اللي هي عايشة في هذه الفتنة لا تبالي بإنكار المنكرين، ففي هذه الحالة نقول يكفيك أن تأمريها بالمعروف وأن تنهيها عن المنكر وأن تتبرأ من فعلها أمام الله عز وجل، وألا تقبلي منها هدية أبدا.
جزاك الله خيرا.
نعم.
الأستاذ عبير سامي أيضا عبر الصفحة، ما قولكم في جدة أرضعت الابن الأكبر لابنتها رضعات مشبعة، ويريد أخوه الأصغر أن يتزوج بابنه بابنة خالته، فهل يجوز ذلك مع العلم أن والدته وخالته أخوات شقيقات وجزاكم الله خيرا؟
يعني الشاهد الولد الأصغر هو اللي عايز يتزوج،
والأكبر هو اللي رضع من جدته،
والأكبر هو من رضع،
من رضع من جدته.
الأصغر لا علاقة له بهذا الرضع،
تمام،
لأنه لم يجتمع مع هذه البنت ولا مع أمها على ثدي واحد، ثدي الجدة يعني.
عظيم، لكن يجوز.
يجوز طبعا.
تمام، جزاكم الله خير. هل إخراج زكاة الفطر على أولادي من زوجاتي المطلقة علما بأنني أنفق عليهم مقدار من المال الشهري وشكرا لكم؟
لا يجوز أن يؤدي الرجل الزكاة لأولاده، لأن نفقة أولاده واجبة في عنقه، فالزكاة لا تعطى إلا لمن لا تجب علينا نفقته، إنما الابن والابنة واجب عليه حتى لو كان أمهم مطلقة، فما مفروض على الأب أن ينفق على هؤلاء الأولاد حتى يستغنوا بأنفسهم عن نفقة أبنهم.
نعم، في سؤال جاي بخصوص الأخ سامي بن عياشي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يدخل الجنة، أن يدخلكم الجنة وكل الفريق العمل في قناة الندى، اللهم أمين يا رب العالمين، جزاك الله خيرا، وكل المسلمين والمسلمات، اللهم أمين، أمنوا على هذه الدعوة. ما رأيكم في تقسيم السلفية إلى جهادية وعلمية وإصلاحية إلى آخره، وهل هذه المذاهب الأربع المشهورة ليست سلفية المنهج؟ دلوني أنني في حيرة شديدة، وبارك الله فيكم.
أولا خلينا نأخذ الجزء الأخير من السؤال لأنه هو الأكثر أهمية.
نعم.
هل المذاهب الأربعة المشهورة ليست مذاهب سلفية؟ من قال هذا يا أخي الحبيب؟
المذاهب ولا يقرر.
المذاهب الأربعة: الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف والظاهرية، وهؤلاء جميعا، حتى مذهب الليث بن سعد، حتى مذهب الأوزاعي، حتى مذهب الإمام الثوري، هذه المذاهب التي اندثر بعضها، كل هذه المذاهب أهل السنة والجماعة ومذاهب السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لم يكن سلفنا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، لم يكن السلفيون هم الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومكحول الدمشقي، فمن هم السلفيون إذن؟ هذه مذاهب المسلمين المعتبرة بإجماع الأمة ولها القبول بإجماع الأمة، وهي تمثل عصب أهل السنة والجماعة، وهم جميعا على مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أما التقسيمات المعاصرة، سلفية جهادية وسلفية مش عارف دعوية وسلفية هذه السلفيات، هذا التقسيم ليس معروفا عند أهل العلم، وهذا التقسيم ليس معروفا عند السلف، إنما هذا تقسيم ربما يعود إلى تقسيم إعلامي، يعني تقسيم أجهزة إعلام، أو ربما تصنيفات أجهزة أمنية تصنف بهذه التصنيفات، لكن هذا التصنيف ليس معروفا عند أهل العلم وليس معروفا عند أهل السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا حاج.
الله يفينك يا رب، ربي يكرمكم يا رب كده ويعلي قدركم ويحفظكم يا رب. أنا امبارح كان عندي سؤالين، فمعليش هو الخط قطع مني، معليش.
حضرتك سألتي سؤال.
الله يسلمك. السؤال اللي انا عايزاه، ان انا لما بروح اصلي الجمعه، طبعا حضرتك لما بتخش المسجد بتصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد كده تستنى لما الخطيب يخطب بيدن الجمعه، وبعدين بتصلي ركعتين سنه الجمعه. بعد طبعا الجمعه وكده وصلت الجمعه، بلاقي اخوات كتير بيصلوا ركعتين اربعه سته، فبسألهم بقول لهم يعني الست ركعات او اربع ركعات دول ايه؟ قالوا لي سنه.
كل ده والخطيب على المنبر يا حاجه عائشه؟
لا 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 ده بعد، لا حرام، لا لا ده بعد الخطيب يعني يخلص. لا حرام، بعد ما الخطيب يخلص
بعد الصلاه بعد الصلاه.
ايوه ايوه ايوه. بس انا عايزه افهم من حضرتك، يعني هل سنه فعلا مع رسول الله أمني يعني لا بس شكرا.
حاضر يا حاج عايش حاضر جزاك الله خيرا ربنا يتقبل اللهم أمين يا رب العالمين. شيخنا هل انتهيت من سؤال الأخ في تقسيم هذه السلفية إلى كذا وكذا وكذا؟ طب سؤال الحاجة عائشة هي تذهب إلى صلاة الجمعة ووصفت هذا الوصف وهي حديثة عهد باتصال فمش هاخد وقت في الكلام عن العموم. فهل هذه الركعات التي تصلى بعد الصلاة من السنة؟
على العموم السنة إذا دخل المصلي المسجد يوم الجمعة أن يبدأ فيصلي تحية المسجد سواء كان هذا قبل صعود الإمام أو أثناء وجود الإمام على المنبر لأن هذا ما ورد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لسليك أصليت ركعتين يا سليك قال لا قال قم فاركع ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب يوم الجمعة والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين ثم إذا انتهت صلاة الجمعة فإن من السنة أن يصلي المسلم بعدها ركعتين أو أربع إن صلى السنة في المسجد
المسلم أو المسلمة
يعني. المسلم أو المسلمة إن صلى في المسجد السنة البعدية للجمعة إن صلىها في المسجد صلى ركعتين وإن صلىها في البيت صلى أربع ركعات هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عندنا ركعتين قبل صلاة الجمعة اللي هي تحية المسجد لكن الحجة تقول في ركعتين من صليهم إذا دخلنا ماشي هي دي التحية ثم إذا صعد الخطيب المنبر وقال السلام عليكم وأذن الأذان الأول قام الناس فصلوا ركعتين يقولون هذه ركعتين سنة قبلية ليس هناك سنة قبلية للجمعة إنما السنة بعدية للجمعة وليس قبلية.
عظيم عشان أنا الوقت انتهى ومعي أسئلة سريعة شيخنا فجزاكم الله خيرا وأزيد هل يجوز الصلاة بالسروال بدون قميص في المسجد ده سؤال ورد إلينا
السروال بدون قميص
يعني هو يرتدي سروالا ولكن يعني لن يلبس جلبابا أو قميصا
ليس عليه ما يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل ما يجزئ في الصلاة أن يكون ساترا عاتقا كاملا يعني أحد الكتفين مستور ستر كامل قياسا على ملابس الإحرام تمام. وبالتالي لو أنه يلبس الفانيلا الداخلية اللي هي بنصف كم هذه فله أن يصلي بهذه الفانيلا أو التيشيرت أو البادي إنجاز التعبير لكن بالكم يجوز نحن نقول يجوز أن يصلي بهذا لكن الأفضل طبعا
الأفضل أن يأخذ زينته
أكمل وأن يأخذ
الزينة ولله المثل الأعلى لو هو ذاهب إلى أحد
الأكابر ابن عمر قال للرجل يعني لما رآه في المسجد بملابس البيت أو بثياب السوق قال أكنت تقابل بهذا الثوب الأمير قال لا قال
فالله أحق عند مديري
أحق أن يتزين
الله أولى
سبحانه وتعالى أن يتزين له.
جزاكم الله خيرا هل يجوز تحفيز الرجال للفتيات أكبر من سن البلوغ مع العلم من الشيخ أن الشيخ متقن أكثر من المحفظات الموجودات في هذه البلد
والله إن كان التحفيظ بينهما في وجود الساتر والحجاب لئلا يكون الرجل الشيخ في مواجهة الفتيات وهن فوق البالغات يعني بالغة إن كانت بالغة فصاعدا فلا يجوز لأن الله عز وجل يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كيف سيغض قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن يجعلوا بينهم وبينهم الساتر لأن المطلوب في التحفيظ الصوت فقط وليس المطلوب الصوت والرؤية
والمخارج والشفاء
يا سيد الحبيب الشيخ المتقن يدرك صحة المخارج حتى لو
الصوت.
كان من بينهم حجاب
حتى لو سمع من المذيع
المطلوب سماع الصوت وليس المطلوب
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش الوقت معك انتهى سريعا بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم ونلتقي معك بإذن الله تعالى مع فضيلتكم غدا مع أهل الذكر قبل هذا بموعد من الزمان مشاهدينا الكرام إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وما إلا